إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس العلمية في دار العمل، أن تكون مثمرة لنا بالعمل الصالح، وفي دار الجزاء أن تكون خالصة لوجهه جل وعلا، ويكتب ذلك لنا في موازين حسناتنا، إنه جواد كريم. الحديث معكم أيها الأحبة كما سمعتم في موضوع هو من الأهمية بمكان، وهو مكانة صحيح البخاري بين كتب السنة. إن المتتبع لما كتب عن السنة ومكانتها من التشريع وطرق تدوينها وحفظها وتمييز صحيحها من سقيمها ليجد كما هائلا من المؤلفات القديمة والحديثة التي تفي ببيان هذا الموضوع بما يغني عن تكرار الكتابة فيه. ولكن من العجب ظهور طوائف معاصرة من المتعالمين الذين يشككون في السنة، ممن وجدوا من يناصرهم في السر والعلانية، وأكثرهم إن لم يكن كلهم لم يطلع على حجج أهل الإسلام على صحة السنة وسلامة وصولها إلينا. وهذا إما بسبب الاغترار بزائف علمهم أو تسفيههم لأهل الدين، أو أنهم مغرر بهم يعملون كالدمى المحركة من وراء ستر صفيق في الحملات المنسقة لمحاربة الإسلام وأهله. اعلم أيها المؤمن أن أنف العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحها وعمدة المناهج اليقينية ورأسها ومبنى شرائع الإسلام وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأسوة جملة الأحكام وأسها وقاعدة جميع العقائد وأصلها وسماء العبادات وقطب مدارها ومركز المعاملات ومحط حارها وقارها، هو علم الحديث الشريف الذي تعرف به جوامع الكلم وتنفجر منه ينابيع الحكم وتدور عليه رحى الشرع بالأثر، وهو ملاك كل أمر ونهي. ولولاه لقال من شاء ما شاء، وخبط الناس خبط عشواء، وركبوا متن عمياء، فطوبى لمن جد فيه وحصل منه على تنويه. يملك من العلوم النواصي ويقرب من أطرافها البعيد والقاصي، ومن لم يرضع من دره ولم يخض في بحره ولم يقتطف من زهره ثم تعرض للكلام في المسائل والأحكام فقد جار فيما حكم وقال على الله بما لم يعلم، كيف وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول أشرف الخلق أجمعين، وهو تلو كلام الله تعالى. وثاني أدلة الأحكام، فإن علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها وقواعد الطريقة الحقة بحذافيرها وكذلك الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطميرها تتوقف على بيانه صلى الله عليه وسلم، فكل قول يصدقه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأصح للقبول، وكل ما لا يساعده القرآن والحديث فذلك في الحقيقة سفسطة بلا برهان، وما الحق إلا فيما قاله صلى الله عليه وسلم أو عمل به أو كرره أو أشار إليه أو تفكر فيه. ولقد خص الله هذه الأمة المحمدية بالإسناد، فالوقائع كانت تروى بالسند المتصل ساعة حدوثها إلى أن استودعت في بطون الكتب ينقلها الرواة طبقة عن طبقة، وهذا الإسناد لا يوجد عند الأمم الأخرى حيث أغفلته ولم تنتبه إليه. والسنة حجة على من بلغته الرسالة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، ولم يخالف الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض الذين كفروا الصدر الأول، الذين حملوا لنا القرآن وحملوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا شك أنهم يريدون إبطال السند من أصله، فما بالك بالتشكيك فيه. وخالف المعتزلة بتحكيم عقلهم في السنة، فتمسك هؤلاء بما بدا لهم من فهم لظاهر القرآن بالظاهر فقط، وأما ما خفي على فحول العلماء فهو عليهم من باب أولى، وأهملوا السنن فضلوا وأضلوا. وقد استفاض القرآن والسنة الصحيحة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع له في حياته وبعد مماته، ولا شك أن بعد مماته يكون باتباع سنته، وهذا أمر من الله يقتضي الوجوب لا يجوز التردد أو الشك فيه. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يكون إلى سنته. فهل قال أحد أن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بحياته فقط؟ لا يقول هذا إلا جاهل أو مكابر. وإذا كان الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان وهو الحقيقة والواجب، فهل يأمرنا الله بشيء مبهم غير موجود لو سلمنا جدلا أن السنة غير موجودة كما يدعي هؤلاء المشككون أو الجاحدون؟ وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا كان الأمر كما يظن منكر السنة أو المشككون في صحتها، فما الفائدة في أمر الرسول؟ فما الفائدة في أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن؟ ومن قال أن الأمر هذا في حياته فقط فأين الدليل؟ وإن قال بأن الأمر هذا للخيار فهذا جاهل بالأوامر والنواهي. وقد علم الله أزلا ما سيكون من أصحاب الأهواء والضلال وأعداء الإسلام وأهله من إلقاء الشبه حول نصوص الشرع ولا سيما السنة المطهرة. المصدر الثاني للتشريع وهي وحي من الله وحق. فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كثير الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب كل ما يسمع. فقال له بعض الصحابة: إنك تكتب كل ما تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الكلام نظر لعله يقول شيئا يتفكر فيه فيما بعد. فذكر ذلك، ذكر عبد الله بن عمرو هذا اللبس أو هذا الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم. وحرصه على كتابة ما يقوله عليه الصلاة والسلام، ويتحرج أن يكتب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تسابق حفاظ الأمة وعلماؤها إلى تدوين السنة في كتب مستقلة بها عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وممحصة من الضعيف فضلا عن الموضوع والمكذوب. وكان من هؤلاء الأئمة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة الأبرار، الذي فقد بصره في صغره فرده الله عليه استجابة لدعاء أمه الصالحة، فكان له فضل الإكرام بهذه المنقبة العظيمة، ألا وهي نصوص جمع نصوص السنة في كتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، والذي قال فيه مؤلفه: لقد ألفته في 16 سنة، وما وضعت فيه حديثا إلا بعد أن أغتسل وأصلي ركعتين وأستخير الله في وضعه في الصحيح. وقد ألفه 3 مرات قبل أن يعرضه على شيوخه الذين شهدوا له بالصحة، وسماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ولا بد لهذا العمل الجليل والإنجاز العظيم من أسباب وبواعث. فما هي البواعث الداعية إلى تأليف الجامع الصحيح؟ أولا، ما جاء على لسان الإمام البخاري نفسه، قال: كنا عند إسحاق بن راهويه وهو أحد شيوخه، فقال: لو جمعتم كتابا مختصر الصحيح مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح. ثانيا، الحاجة إلى إفراد الحديث الصحيح بكتاب يختصر به وينفرد دون بقية أنواع الحديث، لا سيما أن الكتب المؤلفة في الحديث آنذاك كانت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. فلا بد من تمحيص قول النبي صلى الله عليه وسلم وإفراده وهرزه عما دخل معه. ثالثا من البواعث على تأليف البخاري صحيحه رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذب عنه بمروحة في يده. يقول البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا بين يديه أذب عنه بمروحة في يدي، فسألت بعض المعبرين في ذلك فقال لي: أنت تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كتب الله لصحيح البخاري النجاح حتى تلقته الأمة بالقبول؟ إن سعة اطلاع البخاري على علوم الحديث وفنونه ومعرفته الواسعة برجاله وأحوالهم وكثرة رحلاته طلبا للحديث وأخذا عن الشيوخ وقوة حافظته وتوقد ذهنه، كل ذلك هيأه لإخراج الجامع الصحيح وأعانه على تأليفه، كما أنه لم يكن متعجلا متسرعا في إخراجه وجمعه، بل اتخذ في تأليفه وتصنيفه أسلوبا علميا صحيحا ومنهجا دقيقا فريدا. قال رحمه الله: أخرجت هذا الكتاب في نحو 600,000 600,000 حديث، وصنفته في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وما أدخلت في الجامع الإمام الجامع الصحيح إلا ما صح متنه وسنده، ولم يخرج فيه كل ما روى وحفظ من الحديث، بل ما صح منه على شروطه. ولحرصه رحمه الله أعاد النظر في الصحيح عدة مرات قبل أن يخرجه، وهذا يؤكد حرص البخاري ودقته وتثبته في إخراج الجامع الذي هو أول كتاب في الصحيح، حتى يكون نموذجا خالدا لكتب الحديث ومثالا يحتذي به المحدثون من بعده، حتى عد أمير المؤمنين في الحديث ولم يكد يتم تصنيفه وتأليفه حتى عرضه على شيوخه وأساتذته، من باب يعني الاستيثاق ليعرف رأيهم فيه، منهم علي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأرضاهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا 4 أحاديث قال العقيلي: القول فيها قول البخاري، يعني كل الأئمة والمحدثون يرجعون فيها إلى قول البخاري، لأنه رحمه الله ما ترك الشيء الضعيف حتى حكم عليه، فصار حجة في الصحيح وحجة في الحكم على الضعيف بالضعف. أما منهج البخاري في رواية الصحيح وشروطه فيه، فقد اختار له الاسم الذي وضعه على غلافه، فقد سماه رحمه الله تعالى كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فكون الجامع كونه الجامع بأنه لم يختص بصنف دون صنف، ولذلك أورد فيه الأحكام والقضايا والأخبار المحضة والآداب والرقاق، كما أن من جملة أغراضه بيان عقيدة السلف والرد على ما كان سائدا في عصره من البدع بعد بدع الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية والمرجئة والأشاعرة وغيرهم من فرق الضلال. وأما كونه الصحيح أي أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده لقوله رحمه الله: ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، وهو المسند أي أنه خرج فيه الأحاديث المتصلة الإسناد ببعض الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله أو فعله أو تكريره، فهو يبحث عن السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من منهج البخاري في تأليف صحيحه الشروط التي جعلها لصحيح، وهي تظهر فيما يلي: أولا، أن يكون السند متصلا. ثانيا، أن يكون رجال السند عدولا. ثالثا، أن يخلو الحديث من العلة القادحة. رابعا، أن لا يكون شاذا بأن يخالف راويه من هو أكثر منه عددا وأشد ضبطا. ومن شروط البخاري في المعنعن شرطان، هما اللقاء، الثاني المعاصرة، وفي ذلك يقول: الاتصال عندهم، يعني عند أصحاب الحديث، أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في السماع عنه كسمعت حدثني، هذه تدل على المشافهة، كسمعت وحدثني وأخبرني، هذه صيغة صريحة، أو تكون الصيغة ظاهرة كعن وأن فلانا قال، أي أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من حدث عنه ولو مرة واحدة، مع اشتراط أن يكون ثقة. إن طريقة ثبوت اللقاء عند البخاري تدور على التصريح بالسماع في الإسناد، فإذا ثبت السماع عنده في موضع يحكم به سائر المواضيع، يحكم به سائر المواضع التي سمع فيها الحديث. ومن أجل ذلك كان البخاري يتثبت في الرجال الذين يخرج عنهم ينتقي أكثرهم صحبة لشيخه وأعرفهم بحديثه. هذه الطريقة قل أن تجد أحدا من رواة الحديث يدقق فيها كما يدقق البخاري رحمه الله. قال ابن خلدون في مقدمة تأريخه في علوم الحديث عن منهج البخاري: وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره، وخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين، واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، كما روى عن أهل الري وواسط وخراسان ومرو وبلخ وهراء ونيسابور وبخارى وغيرها، بخلاف غيره الذين لم يرحلوا إلى تلك البلاد. أما السر في إعادة البخاري الحديث، لأن الإنسان يقرأ في صحيح البخاري ويجد الحديث يتكرر في أكثر من باب، ما السبب في هذا؟ لا بد أن يكون عند طالب العلم معرفة بهذا. فما السر في إعادة البخاري الحديث واختصاره وتقطيعه؟ قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله، اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، هذا قليل في صحيحه. تجد العنوان عنوان الحديث في الباب المستقل من لفظة واحدة من الحديث، فيأتي له بباب ويقول باب كذا وكذا ويورد الحديث بتلك اللفظ، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها. من تلك المعاني أولا أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر. الإنسان إذا نظر في الحديث وأنه مروي عن الصحابي هذا يكفيه يعني قناعة بأنه صحيح، لكن لماذا يعيده البخاري عن صحابي آخر؟ ما الحكمة؟ المقصود من ذلك أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، لأن الحديث المفرد أو الآحاد شكك فيه الذين يتلمسون المداخل إلى نصوص السنة والدين فيقولون الآحاد هذا دلالته ظنية ليست قطعية، ثم وصلوا حتى إلى الغريب وغيره من أنواع الحديث، ففطن رحمه الله لهذه النقطة فيعيد الحديث عن صحابي آخر ليرفع عنه الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة. يعني إذا جاء الحديث عن راو من الطبقة الثانية فلا بد أن يورده عن راو آخر من الطبقة الثالثة حتى يسند السند بالقوة، وهلم جرا إلى مشايخه، فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة. ثانيا أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة، يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى من أجل تلك المعاني المتغايرة. ثالثا أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها، يعني يورد الحديث مرة ناقصا ومرة كاملا ليرفع الشبهة عن من رواه ناقصا وأنه قد ورد تاما. رابعا من الأسباب التي من أجلها يعيد البخاري الحديث ويقطعه ويختصره أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا منفردا. خامسا من الأسباب أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال، مرة ورد متصلا ومرة وصل ورد مرسلا، ورجح عنده الوصل كان راجحا عنده فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل. يعني إذا جاءك الحديث موصولا ومرسلا تقطع يقينا بأنه موصول وأن الإرسال لا يؤثر على ذلك الوصل. هذا غرض من الأغراض التي من أجلها يعيد البخاري الحديث أكثر من مرة. سادسا من الأسباب أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع، الموقوف على الراوي على الصحابي والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد مرة موقوفا ومرة مرفوعا، فيرده مرة بالرفع ومرة بالوقف حتى يرفع عنه تهمة الضعف. كالحكم في الوصل والإرسال. سابعا من الأسباب أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيردها على الوجهين، يرد الأحاديث على الوجهين، مرة بذكر الرجل الذي في الطريق الأولى ومرة بدونه في الطريق الثانية، كما صنع في الوصل والإرسال وفي الوقف والرفع، حيث يصح عنده، أي أن الراوي سمعه من شيخه، من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به وكان يرويه على الوجهين. ثامنا ومن الأسباب أنه ربما أورد حديثا عنه راويه فيرده من طريق أخرى مصرحا فيه بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن. فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. فإعادة البخاري رحمه الله تعالى للحديث الواحد أو تقطيعه إنما كان لحكمة ولأغراض حديثية ظهرت الفوائد منها للممعن في هذا الأمر. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض، يعني متن مو قصير طويل لكنه معناه واحد، وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهو إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله في الصحابة والطبقات والوصل والإرسال والرفع والوقف، فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث. وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه فيرده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويرده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه. وفي ذلك الباب فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه. من ينظر إلى كثرة الأحاديث وتكرارها يقول البخاري بهذه الطريقة أكثر الأحاديث، وهو على العكس، الحديث يخرجه بفوائد يستنبط منه الفوائد الفقهية ثم يعيد في باب مستقل حتى ينبه القارئ على هذه الفائدة التي لو لم يفردها بباب لما طرأت على باله عندما يقرأ الحديث جملة. هذه حكمة وفائدة، وربما هذه الطريقة التي سلكها رحمه الله تعالى أخرج صحيحه على هذه المثابة. وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر، قد يذكر البخاري يعني بعض المتن ويغفل الباقي منه، لماذا؟ فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي فيترك إعادته، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه، أي أنه يخالف شرطه. وأما ثناء الأئمة الأعلام على صحيح أمير المحدثين الهمام، فإن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي الشارحة والمبينة لمراد الله تعالى في كتابه العزيز، حيث قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا عجب أن يعتني المسلمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذلوا غاية جهودهم في جمعه وحفظه. ولقد هيأ الله للسنة النبوية المشرفة حفاظا وجهابذة عالمين يذودون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقد كان رحمه الله زين هذه الأمة في عصره وما بعده، وطبيب الحديث في علله والحامل للواء علم الحديث. أما بخصوص كتابه الصحيح ففيه شرفا وفخرا اتفاق العلماء علماء الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح الكتب بعد كتاب الله، وإجماعهم على تسميته الصحيح. قال أبو عبد الرحمن النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وقال الحافظ المزي: وأما السنة فإن الله تعالى وفق لها حفاظا عارفين وجهابذة عالمين وصيارفة ناقدين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها وتفننوا في تدوينها في أنحاء كثيرة وضروب عديدة حرصا على حفظها وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفا وأجودها تأليفا وأكثرها صوابا وأقلها خطأ وأعمها نفعا وأعودها فائدة وأعظمها بركة وأيسرها مؤونة وأحسنها قبولا عند الموافق والمخالف وأجلها موقفا عند الخاصة والعامة. صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وقال القاسم بن يوسف السبتي التجيبي: وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. وقال الحافظ بن حجر: كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله، من أمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تأليف الإمام الأوحد، عمدة الحفاظ، وتاج الفقهاء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله وشكر سعيه، قد اختص بالمرتبة العليا ووصف بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله مصنف أصح منه في الدنيا، وذلك لما اشتمل عليه من جمع الأصح والصحيح. وما قرن بأبوابه من الفقه النافع. الشاهد لمؤلفه بالترجيح إلى ما تميز به مؤلفه عن غيره بإتقان معرفة التعليل والتجريح. وقال السخاوي رحمه الله تعالى أثناء كلامه على الإمام البخاري: ولله دره في جامعه الذي أبدع فيه وجعله حجة واعتمادا للمحدث والفقيه، وتصدى للاقتباس من أنوار الكتاب والسنة البهية الصحيحة الصحيحة الانتساب تقريرا واستنباطا، وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا، ورزق بحسن نيته السعادة فيما جمع ونطق فيه بالحق وصدع حتى أذعن له المخالف والموافق، وتلقى كلامه الصحيح وتلقى كلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق، ورجح كتابه على غيره من الكتب بعد كتاب الله، وتحركت بالثناء عليه الألسن والشفاء. قال العلاني: أحاديث صحيحين لإجماع الأمة على صحتها وتلقيهم إياها بالقبول تفيد العلم. قال الزركشي: اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق. قال الحافظ ابن حجر: هذه المسألة أيضا في مواطن من كتابه، ومن ذلك قوله ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها تلقي العلماء كتابيهما بالقبول. وقال العيني عن صحيح البخاري: أطبق على قبوله بلا خلاف علماء الأسلاف والأخلاف. وقال: اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم. قال السيوطي رحمه الله عن البخاري: وخص كتابه بالترجيح على كل كتاب في الحديث بالإجماع. هذه بعض النقول الصريحة. في نقل الإجماع القطعي على صحة كتاب البخاري رحمه الله تقنع المتردد وتلجم المشكك، ويحسن هنا أن يذكر ما قاله الشيخ عبد السلام المبارك فوري في هذا المقام. قال رحمه الله: تبين إجماع جميع المسلمين من كل طبقة وتخصص من كل طبقة وتخصص وبلد ومذهب على صحة البخاري وجلالته، حيث يقول: وتوجد الآن 4 مذاهب في أهل السنة تعرف بالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهناك تقسيمات فرعية أخرى من حيث العقائد الصوفية، ولكنهم كلهم مجتمعون على الاعتراف بأن هذا الكتاب أصح الكتب بعد كتاب الله، ويتساوى في ذلك العربي والعجمي والحجازي والشامي والعراقي والهندي والتركي والكابلي والبربري والإفريقي والرومي والروسي والبدوي والحضري والمحدث والفقيه والمتكلم والصوفي. الوجه الثاني: الإجماع السكوتي، إذ إن البخاري رحمه الله وسم كتابه بالصحة وعرضه على العلماء وقرأه من شيوخه وأقرانه وتلاميذه الجم الغفير، ولم يخطئه أحد منهم في تسمية كتابه بالصحيح أو في تصحيح عامة ما جمعه من الحديث، ولم ينتقد عليه سوى مواضع يسيرة، ولم يحفظ عن أحد خلاف ذلك، فكان هذا إجماعا على صحة كتابه. وهذا الإجماع أظهر من كثير من الإجماعات الفقهية وغيرها مما يثبته العلماء بما هو أقل وضوحا من هذا الطريق. الوجه الثالث الإجماع العملي المستقر منذ أزمان طويلة على الاكتفاء بعزم ما في البخاري إليه دون بحث عن صحته. يعني إذا جاءك الحديث رواه البخاري وقفت عن البحث عن المصدر الآخر، يكفيك هذا. ومعلوم لدى الخاصة والعامة من صحة أحاديث كتابه، وهذا الإجماع ليس خاصا بالمحدثين بل يشاركهم فيه أصناف العلماء وطلاب العلم والباحثون والأقسام البحثية في الجامعات المنتشرة في طول البلاد الإسلامية وعرضها، كلهم على رأي واحد في أحاديث البخاري ومسلم، وهو تلقيها بالقبول والانتهاء في شأنها إلى مجرد عزوها إلى الصحيح دون بحث في شأنها أو شك في ثبوتها أو توقف في الاحتجاج بها. سابعا ثناء العلماء على صحيح البخاري زيادة على ما تقدم. قال أبو أحمد الحاكم عن البخاري: كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت. وقال أيضا رحمه الله تعالى: محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذ من كتابه. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي وتبعه المزي رحمهم الله في ترجمة البخاري: إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام. وقال الذهبي وابن السبكي: وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. وقال ابن الملقن: وأصح الكتب بعد القرآن، وأجلها وأعظمها وأعمها نفعا بعد الفرقان. واستحسن العلماء الأبيات التي قالها الأديب الفضل ابن إسماعيل الجرجاني، وهي قوله: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيده مثل نجوم السماء، أمام متوني كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأمة سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رقمهم بالقصب. نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوبه عجبا للعجب. وقال ابن السبكي في ثنايا ترجمته للبخاري: على المدح حتى ما يزان به، يعني ما يقابل وزنا به، كأنما المدح من مقداره يضع له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى. هذه السيادة طودا ليس ينصدع، الجامع المانع الذي الجامع المانع الدين القويم وسنة الشريعة أن تقتالها البدع. قاص المراتب دان الفضل تحسبه، كالشمس يبدو سناها حين ترتفع. ذلت رقاب جماهير الأنام له، فكلهم وهو عال فيهم خضعوا، ولابن الأثير أيضا لأثير الدين أبي حيان في مدح البخاري وكتابه قصيدة رائقة بديعة قال فيها: هل الدين إلا ما روته أكابر؟ لنا نقل الأخبار عن طيب خبرا، وأتوا أحاديث الرسول مصونة عن الزيف والتصحيف فاستوجب الشكرى. وإن البخاري الإمام لجامع بجامعه منها ليواقيت والدرر، على مفرق الإسلام تاج مرصع، أضاء به شمسا ونار به بدرا. إلى أن قال، إلى أن حوى منها الصحيح صحيحه، فوافى كتابا قد غدا الآية الكبرى. يقول من روى هذه الأبيات: ولعمر الله إن كتاب البخاري آية من آيات الله في أرضه، وإن مؤلفه معجزة للرسول البشير النذير، حيث وجد في أمته مثل هذا الفرد العديم النظير، من كان وجوده في النعم الكبرى على العالم. هذا ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأخيرا لا بد من التنبيه على أمور: الأول، أن الأحاديث المنتقدة على البخاري يسيرة جدا، وغالب انتقادات العلماء ترجع إلى أسانيدها دون متونها، ويكون البخاري غالبا قد ذكر السند أو اللفظ الصحيح، وذكر أيضا السند المنتقد أو اللفظ المنتقد لبيان أمرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الانتقادات التي وجهها بعض العلماء إلى الصحيحين: المواضع المنتقدة غالبها في مسلم، وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري، فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد، ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد. ولم يجلس حتى يقال أنت أخطأت، بل قال إن في هذا الحديث أو في هذا السند شيء منتقد، ولكنه بحث عن علاجه فتركه لمن يأتي بعده هل يجد له علاجا. وكثير من هذه الانتقادات متوجه إلى ما هو خارج عن شرط البخاري في كتابه، مثل الآثار غير المرفوعة، قد عرفنا بأن غير المرفوع يتركه لأنه ليس من شرطه، أو الأحاديث المعلقة وهي في مآلها ليست نقدا مستقيما. الثاني، يجب أن يفرق بين انتقادات العلماء المبنية على النظر العلمي المنضبط، هذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يقف عندها وقفة يعني تصحيح لما يحصل في الساحة من الانتقادات أو من التشكيك في أصول السنة ونصوصها، يجب أن يكون طالب العلم على بصيرة. يقول في هذه الفكرة: يجب أن يفرق بين انتقادات العلماء الذين لهم الحق أن ينتقدوا أو يلاحظوا، المبنية على النظر العلمي المنضبط والبحث الصحيح، وبين غمز المستشرقين وتلبيس أعداء السنة وطعونات الملاحدة والمنافقين، فهذا لون وذاك لون آخر. الأول محل مناقشة وبحث ومدارسة وترجيح، لأنه من أهل الشأن، المحدثون العلماء أهل الحديث، لهم أن يناقشوا ولهم أن يبحثوا ولهم أن ينظروا لأن لهم الحق، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر في اجتهادهم وخطأهم معفو عنه. والثاني لا يجوز الالتفات إليه، الذي ينتقد بدون علم وإنما يريد البلبلة وإظهار التشكيك والفوضى في نصوص السنة، هذا لا يجوز الالتفات إليه، بمعنى أنك لا تثق في كلامه وليس معنى أنك لا ترد عليه، رد عليه وألجمه بالسنة، لكن لا يلتفت إلى كلامه بأن له مجال أو له حق في النظر ولا التعلق به، بل يتعين رده وعدم قبوله ويقال له لست من أهل هذا الفن، بل أنت دخيل ونكرة. الثالث العبرة في كل فن بكلام أهله المختصين به دون غيرهم، فالمرجع في علم الحديث إلى علماء الحديث، وفي الفقه إلى الفقهاء، وفي النحو إلى اللغويين، وهكذا. ومن طعن في صحة البخاري أو بعض أحاديثه أو انتقد بعضها وليس هو من أهل الحديث المختصين بمعرفته ولو كان منتسبا إلى العلم فإن كلامه غير مقبول، ويجب تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به. وهنا يجب علينا أحبتي في الله أن يكون الإنسان مقدرا هذه النعمة التي ساقها الله إليه على يد هؤلاء الأئمة العلماء الذين أمضوا حياتهم في جمع الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقيته وتخليصه مما علق به حتى وصل إلينا صافيا خالصا، يجب علينا العمل به، ويجب علينا إبلاغ الطلاب العلم بما يجب عليهم تجاه هذه السنة التي جاءتنا صافية، وأنه إذا وجد من يشكك فيها أو يتكلم في صحتها أو في ثبوتها أو في نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا مدافعين عن هذه السنة وعن هذا العلم الذي توارثناه يعني سابقا لاحقا عن سابق وخلفا عن سلف. هذا ميراث هذه الأمة، القرآن والسنة. لا يكون لأهل الباطل مجال في التشكيك فيها أو التزهيد فيها أو الطعن فيها. ولا غرابة أن تسمع بين الحين والآخر من يشكك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذه ليست يعني بمقنعة أو أنه يشك فيها، كما حصل من المدعو وسيم وهو ليس بمفرده بل من أصنافه وأشكاله الكثير، وليس هو الأول في هذا الباب، فأسوته وقدوته الرافضة الذين كفروا صدر الأول من الأمة، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان راوي القرآن أو السنة كافرا فأي فائدة في كلامه؟ سقطت عدالته. لا يكون في هذا الباب من التشكيك أو الرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وله نصيب من الرافضة والجهمية والخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكفروا من كفروا من الصحابة وقتلوا الأئمة والخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قتلوهم لأنهم خرجوا عليهم بالفكر. فلا تستغرب أن تسمع من يحيي هذا التراث الخبيث ويدعو إليه ليشكك الأمة، وللأسف في وقتنا الحاضر عن طريق هذه المعلومات والوسائل أصبح العالم كالأسرة الواحدة، أي معلومة خاطئة أو صحيحة يتناقلها القريب والبعيد والخاص والعام. فلا بد أن يكون لأصحاب الحق صوت وحس إذا ظهر شيء من الباطل أن يردوا عليه. لهذا لما سئل الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله عن هذه المسألة، عن الذي يشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا شك أن للإسلام أعداء وللمسلمين أعداء في كل زمان ومكان، ولا بد أن يكون الإنسان على علم أنه لا يكون الحق إلا وهناك شيء من الباطل يقارعه ويصارعه. هذه حكمة الله جل وعلا، ليظهر دفاع أهل الحق عنه، ويظهر يعني مصداقية انتمائهم إليه وحبهم له وقناعتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الإنسان ولا سيما طالب العلم متوعيا لمثل ما يثار في هذه المسألة. وإذا كان يعني قد انتقد البخاري، أعني تشكك الشاكون أو المنافقون في صحيحه، فغيره من العلماء في وقتنا الحاضر وقبله وبعده سيظهر من يشكك في علمهم ودعوتهم، كما يزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني دعا إلى شيء جديد، وأنه فرق الأمة، وأنه أبطل العبادات، وأنه يبغضون الناس، يبغضونه إلى الناس ويلمزونه بهذا اللقب، حتى اشتهر بين الناس بأن الوهابية مذهب مناهض للإسلام والمسلمين. وهذا مما يدسه الأعداء في صفوف المسلمين لينفروا عن علماء الأمة، وليبطلوا جهادهم، وليشككوا في تراثهم الذي خلفوه للأمة. هذه المسألة وهي انتداب بعض أهل المذاهب والمناهج والأفكار المناهضة لدعوة أئمة الإسلام، لا شك أنها لا تهدأ ولا تنتهي، تتطلب من طلاب العلم وقفات كلما ظهر شر أو دعوة أو بدعة، يوجد من يردها ويبين للناس خطرها. ولعلمائنا مواقف محمودة ومشكورة في هذا الباب، بيّنوا لنا المذاهب والفرق الضالة التي يجب علينا أن نحذرها. فلو سمعنا اعتراضا على صحيح البخاري لا يعني ذلك أنه لا يوجد هناك تشكيك أو اعتراض أو لمز أو كلام في أئمة العلم ودعاة الحق، موجود، وقد تكلموا في هيئة كبار العلماء، وتكلموا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وقبل ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، وقبل ذلك في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاد أبنائه وأحفاده وأئمة العلم إلى وقتنا الحاضر. ما هناك عالم ظهر في الرد وبيان أخطار المذاهب والمناهج إلا وتكلم فيه متكلمون. لا ينبغي لطالب العلم أن يقف حائرا، بل يجب عليه أن يعلم أن الشر لا بد أن يناهض الحق، وهذه سنة الله جل وعلا في الحياة. ولو سلم أهل العلم ودعاة الأمة من الشر واللمز لسلم منه الأنبياء والرسل، قالوا عنهم سحر، ساحر، قالوا كاهن، وقالوا شاعر، قالوا كذاب. قالوا في الأنبياء والرسل أكبر من ذلك، فصبروا واحتسبوا ومضوا على بيان الحق. وهكذا يجب على طالب العلم أن يبين للناس خطر هذه المذاهب والمناهج. ولحسن الحظ والتوفيق أن ولاة الأمر في هذه البلاد ماضية على منهج السلف الصالح، وأي منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة، يخالف الكتاب والسنة، فهي ترفضه وتحاربه، تحاربه بالعلم وتحاربه بالعلماء. لا ينبغي لطالب العلم أن يجلس لا يدري ماذا يجري، بل يجري هو بيان الحق والوقوف في وجه صاحب الدعوة المغرضة، في وجه أصحاب الفتن والبدع. ومن الحزبيات المعاصرة التي يجب علينا أن نحذرها تنظيم الإخوان المسلمين، وكذلك جماعة السرورية، جماعة التبليغ، وغيرها من الجماعات التي تنشأ عنها أو تنتمي إليها. هذه الجماعات تحصل لها أسماء أو ألقاب بين الحين والآخر، فالقاعدة من أين انطلقت؟ من أين خرجت؟ خرجت من عباءة الإخوان. والدواعش من أين أتوا؟ كلما ظهر اسم للمبتدعة وانكشف اختاروا اسما آخر ليعيشوا به ردحا من الزمن. على طالب العلم أن يحقق موقفه من هذه المناهج والمذاهب، وأن يعمل بما يسأله الله عنه، كما قال عز من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يجب على طالب العلم أن يصنع بكلمة الحق، فالناس بحاجة. الناس الآن يعني في هذه الوسائل وفي التواصل يبحثون عن الحقيقة، يبحثون عن الشيء الذي تقف عليه أرجلهم، شيء صلب ثابت. فلا بد إذا وجد في هذه الوسائل شر، لا بد أن يقارع بالحق وبالسنة وبالحجة وبالدليل. هذا من الجهاد، جهاد المبتدعة وجهاد التنظيمات المخالفة لمنهج السلف، والتي حذرت منها حكومتنا الرشيدة حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وصنفت هذه الحزبيات من جماعة الإرهاب. فلا يجوز لطالب العلم ولا لعاقل أن يبقى متسترا على من يعرف أنه من أهل هذا الشأن. في ذمته وفي عنقه نصيحة أن ينصح له، سواء كان قريبا أو بعيدا. فعلينا أمانة العلم، وعلينا أمانة الإخلاص لهذا الدين ولأمتنا ووطننا وولاة أمرنا. يجب أن يكون الإنسان واضحا، وأن يبين الذي علم أنه خطأ يرده على صاحبه بالدليل من الكتاب والسنة. وما دام أنه وجد لجبال العلم كالبخاري من ينتقد صحيحه، فالدور يأتي على العلماء من بعده. ولا شك أنه قد أوذي العلماء، أوذي العلماء من بعده. فعلينا أن نحذر هذه البدع والمحدثات ودعاتها دعاة الضلال، دعاة الضلال والحزبيات أشد خطرا من المتظاهرين في الشوارع والميادين، فوالله ما خرج هؤلاء المتظاهرون إلا بعد أن سمعوا دعاة الفتن ودعاة الضلال الذين يحرضون عامة الناس الذين لا علم عندهم وليسوا مؤهلين، والذين قد سبق لكثير من دعاة الضلال الحال بينهم وبين مجالس العلم والعلماء الربانيين حتى يكونوا جاهزين للتثوير، لأنه لو كان يعني دعوة لمن عنده علم وعنده تأصيل علمي ثم يقال له اخرج، هذا مستحيل أنه يخرج، لكنهم عزلوهم عن العلم والعلماء، عزلوهم عن المنهج السلفي، فأصبحوا جاهزين لأي دعوة يخرجون بها ضد أي حاكم. فعلينا أن نتخذ هذه المسألة وهي الجناية على كتاب البخاري أو التشكيك فيه أن يكون يعني مؤشرا إلى ما وراءه، وأن هناك من يقف وراء هذا المشكك سواء في هذا الوقت أو فيما سبق أو فيما سيأتي. علماؤنا رحمهم الله عاشوا على بيان أحوال المبتدع وحذروا من المناهج الوافدة، وكتبوا وخطبوا وتكلموا وأوذوا واتهموا، ولا يضير الإنسان إذا بين الحقيقة أن يقال فيه ما يقال. يقول الحق الذي علمه والذي يجب عليه أن يصدع به، قبله من قبله ورده من رده، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فعلينا واجب في هذه الأيام وفي هذه البلاد وفي هذه الآونة، وقد كثر أعداء هذه البلاد، هذه البلاد محسودة في عقيدتها ومقصودة في منهجها ودينها والنعم التي من الله بها عليها وفي لحمة المواطن مع ولاة الأمر. يخطط أعداؤها من القريب والبعيد، يريدون أن تكون كغيرها من البلدان، والله غالب على أمره. يجب أن يكون الإنسان على وعي مما يحاك ضده ومما يقصد به من الشر. ولو رأيت النار تشتعل في طرف فراشك ماذا سيكون موقفك؟ هل تجلس تتفرج أو تأتي عليها بالأشياء التي تزيد اللهب، أو تسعى بكل ما تستطيع في إطفائها؟ وهل الوطن كله إلا كأسرة واحدة وكمنزل واحد؟ في أعناقنا وفي ذمتنا ولاء لولاة أمرنا أن نكون عونا لهم على حفظ هذا الأمن الذي هو حق للجميع وواجب على الجميع، سواء كان مواطنا أو مقيما. رأينا من يحاول العبث به أو المساس به نقول له ليس هنا، هذه البلاد لا تقبل هذا التصرف ولا هذا العبث ولا الإخلال بالنعمة. لكن ما يظهر أحبتي في الله هو ممن أخطأ في انتمائه وولائه، لا نستغرب أن يكون بين صفوفنا من ولاؤه وانتماؤه إلى غير بلادنا ولاة أمرنا، لا نستغرب. فنحذر إذا رأينا من يعبث بهذه النعمة، فأنت مسؤول أمام الله جل وعلا. الدين النصيحة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة علينا لله عز وجل في امتثال أمره واجتناب نهيه، ولكتابه سبحانه وتعالى أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونقيم حدوده نمتثل أوامره ونواهيه، وأن نعمل بما فيه من الأحكام، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظ سنته والعمل بها والتحاكم إليها. إذا حصل لنا أمر من الأمور سواء كان في الدنيا أو الآخرة نرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمرنا به، ما نرده إلى فلان أو الثائر الفلاني أو الحزب الفلاني أو الفكر الفلاني. لسنا بحاجة إلى الأفكار المستوردة. هذه البلاد بلاد الإسلام والتوحيد، منها انتشر الإسلام ومنها شع نور الرسالة، ليست بحاجة إلى العلمانية ولا إلى الليبرالية ولا إلى التبليغ ولا إلى الإخوان ولا إلى السرورية. علمها فيها وعقيدتها فيها وأهلها فيها متواجدون. يجب على كل عاقل أن ينصح لله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر في هذا البلاد الذي هو يتمتع بخيراته ويعيش في أمنه، ينام قرير العين لا يخاف على عرضه ولا على ماله ولا على دمه. أيجوز أن نفرط فيه؟ كما ذكرت لكم إذا رأى الإنسان النار تشتعل في طرف المنزل أو في طرف الفراش فإنه سيهب جاهدا بل سيرفع صوته. وهكذا هذه الأفكار أشد من النار، والله أشد من النار، لأنها تسعى إلى إذهاب هذه النعمة وإخراجها من بين أيدينا وإلى تصادم المواطن بالولي الأمر كما هو حاصل في البلدان الأخرى، ووصلت إلى ما وصلت إليه من العبث والهمج، سفك الدماء وانتهاك الأعراض، تعطيل المنافع والعبادات والاجتماع والمسيرات والمظاهرات. هذه نتائج الخروج الفكري والخروج القولي والخروج العملي. يجب على العقلاء أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أن الأمن مسؤولية كل فرد، رب الأسرة وربة الأسرة والمعلم والمعلمة، شيخ القبيلة وأعيان القبيلة وإمام المسجد وخطيب الجامع، كل مسؤول في دائرته يبلغ ما في ذمته. الدعوة واجبة على كل واحد. فعلينا أحبتي في الله أن نعرف أن ما يحاك ضد هذا الدين سواء في أصوله أو في فروعه أو في أئمته أو في شيوخه فهو يقصد به القضاء على الإسلام وأهله. لم يبقى على وجه الأرض دولة ولا بلد يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتظهر فيه شعائر التعبدية مثل هذه البلاد. هذا الذي أقض مضاجع الأعداء وجن جنونهم. لماذا لا تكون هذه البلاد كغيرها من البلدان؟ فعلى العاقل أن يتقي الله عز وجل وأن يبذل كل ما يستطيع في خاصة نفسه وفي أولاده وفي من حوله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا وعقيدتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا ورجال أمننا في كل مجال يبذلون أرواحهم رخيصة لننام ونعيش هادئين آمنين وهم يتعرضون بأرواحهم للقتل للسب للضرب. هؤلاء الجنود مرابطون على الحدود ونحن في أعمالنا وأشغالنا كأننا ليس هناك عندنا حرب ولا جهاد، ولولا الله ثم وقوفهم لرأينا ما لا تحمد عقباه، ولولا وقوف خادم الحرمين الشريفين في نحر هؤلاء الأعداء لكان لهم شأن، ولكن الله غالب على أمره، ولا يجعل الله للظالمين على المؤمنين سبيلا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن يجب علينا شكر النعم وبذل الجهد في حفظها، لأن الله جل وعلا يقول إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يمد في عمره ويمتعه بالصحة في طاعة الله، وأن يوفقه ويوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفق رجال العلم في هذه البلاد، وأن يوفق المعلمين والمعلمات، وأن يوفق أهل الخير فيها على الحفاظ على هذه النعمة، وأن يكونوا يقظين واعين لما يحاك ضدهم. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا، في من أرادها بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ونائبه الذين يقومون بمتابعة هذه المجالس وهذه الدورات العلمية والتي يترجمها مدراء المكاتب في المحافظات والتي يتابعها الفرع في المنطقة. نسأل الله جل وعلا أن يثيب كل من ساهم في هذا الخير وفي هذا اللقاء وفي هذه المجالس العلمية أن يجزل مثوبته وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس العلمية في دار العمل، أن تكون مثمرة لنا بالعمل الصالح، وفي دار الجزاء أن تكون خالصة لوجهه جل وعلا، ويكتب ذلك لنا في موازين حسناتنا، إنه جواد كريم. الحديث معكم أيها الأحبة كما سمعتم في موضوع هو من الأهمية بمكان، وهو مكانة صحيح البخاري بين كتب السنة. إن المتتبع لما كتب عن السنة ومكانتها من التشريع وطرق تدوينها وحفظها وتمييز صحيحها من سقيمها ليجد كما هائلا من المؤلفات القديمة والحديثة التي تفي ببيان هذا الموضوع بما يغني عن تكرار الكتابة فيه. ولكن من العجب ظهور طوائف معاصرة من المتعالمين الذين يشككون في السنة، ممن وجدوا من يناصرهم في السر والعلانية،
وأكثرهم إن لم يكن كلهم لم يطلع على حجج أهل الإسلام على صحة السنة وسلامة وصولها إلينا. وهذا إما بسبب الاغترار بزائف علمهم أو تسفيههم لأهل الدين، أو أنهم مغرر بهم يعملون كالدمى المحركة من وراء ستر صفيق في الحملات المنسقة لمحاربة الإسلام وأهله. اعلم أيها المؤمن أن أنف العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحها وعمدة المناهج اليقينية ورأسها ومبنى شرائع الإسلام وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأسوة جملة الأحكام وأسها وقاعدة جميع العقائد وأصلها وسماء العبادات وقطب مدارها ومركز المعاملات ومحط حارها وقارها هو علم الحديث الشريف الذي تعرف به جوامع الكلم وتنفجر منه ينابيع الحكم وتدور عليه رحى الشرع بالأثر، وهو ملاك كل أمر ونهي. ولولاه لقال من شاء ما شاء، وخبط الناس خبط عشواء، وركبوا متن عمياء، فطوبى لمن جد فيه وحصل منه على تنويه. يملك من العلوم النواصي ويقرب من أطرافها البعيد والقاصي، ومن لم يرضع من دره ولم يخض في بحره ولم يقتطف من زهره ثم تعرض للكلام في المسائل والأحكام فقد جار فيما حكم وقال على الله بما لم يعلم، كيف وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أشرف الخلق أجمعين، وهو تلو كلام الله تعالى. وثاني أدلة الأحكام، فإن علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها وقواعد الطريقة الحقة بحذافيرها وكذلك الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطميرها تتوقف على بيانه صلى الله عليه وسلم، فكل قول يصدقه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأصح للقبول، وكل ما لا يساعده القرآن والحديث فذلك في الحقيقة سفسطة بلا برهان، وما الحق إلا فيما قاله صلى الله عليه وسلم أو عمل به أو كرره أو أشار إليه أو تفكر فيه. ولقد مضى ولقد خص الله هذه الأمة المحمدية بالإسناد، فالوقائع كانت تروى بالسند المتصل ساعة حدوثها إلى أن استودعت في بطون الكتب ينقلها الرواة طبقة عن طبقة. وهذا الإسناد لا يوجد عند الأمم الأخرى حيث أغفلته ولم تنتبه إليه. والسنة حجة على من بلغته الرسالة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، ولم يخالف الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض الذين كفروا الصدر الأول، الذين حملوا لنا القرآن وحملوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا شك أنهم يريدون إبطال السند من أصله، فما بالك بالتشكيك فيه. وخالف المعتزلة بتحكيم عقلهم في السنة فتمسك هؤلاء بما بدا لهم من فهم لظاهر القرآن بالظاهر فقط، وأما ما خفي على فحول العلماء فهو عليهم من باب أولى، وأهملوا السنن فضلوا وأضلوا. وقد استفاض القرآن والسنة الصحيحة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع له في حياته وبعد مماته، ولا شك أن بعد مماته يكون باتباع سنته، وهذا أمر من الله يقتضي الوجوب، لا يجوز التردد أو الشك فيه. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يكون إلى سنته. فهل قال أحد أن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بحياته فقط؟ لا يقول هذا إلا جاهل أو مكابر. وإذا كان الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان وهو الحقيقة والواجب، فهل يأمرنا الله بشيء مبهم غير موجود لو سلمنا جدلا أن السنة غير موجودة كما يدعي هؤلاء المشككون أو الجاحدون؟ وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا كان الأمر كما يظن منكر السنة أو المشككون في صحتها، فما الفائدة في أمر الرسول، فما الفائدة في أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن؟ ومن قال أن الأمر هذا في حياته فقط فأين الدليل؟ وإن قال بأن الأمر هذا للخيار فهذا جاهل بالأوامر والنواهي. وقد علم الله أزلا ما سيكون من أصحاب الأهواء والضلال وأعداء الإسلام وأهله من إلقاء الشبه حول نصوص الشرع ولا سيما السنة المطهرة. المصدر الثاني للتشريع وهي وحي من الله وحق. فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كثير الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب كل ما يسمع. فقال له بعض الصحابة: إنك تكتب كل ما تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الكلام نظر لعله يقول شيئا يتفكر فيه فيما بعد. فذكر ذلك، ذكر عبد الله بن عمرو هذا اللبس أو هذا الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم. وحرصه على كتابة ما يقوله عليه الصلاة والسلام، ويتحرج أن يكتب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تسابق حفاظ الأمة وعلماؤها إلى تدوين السنة في كتب مستقلة بها عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وممحصة من الضعيف فضلا عن الموضوع والمكذوب. وكان من هؤلاء الأئمة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة الأبرار، الذي فقد بصره في صغره فرده الله عليه استجابة لدعاء أمه الصالحة، فكان له فضل الإكرام بهذه المنقبة العظيمة، ألا وهي نصوص جمع نصوص السنة في كتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، والذي قال فيه مؤلفه: لقد ألفته في 16 سنة، وما وضعت فيه حديثا إلا بعد أن أغتسل وأصلي ركعتين وأستخير الله في وضعه في الصحيح. وقد ألفه 3 مرات قبل أن يعرضه على شيوخه الذين شهدوا له بالصحة، وسماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ولا بد لهذا العمل الجليل والإنجاز العظيم من أسباب وبواعث. فما هي البواعث الداعية إلى تأليف الجامع الصحيح؟ أولا، ما جاء على لسان الإمام البخاري نفسه، قال: كنا عند إسحاق بن راهويه وهو أحد شيوخه، فقال: لو جمعتم كتابا مختصر الصحيح مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح. ثانيا، الحاجة إلى إفراد الحديث الصحيح بكتاب يختصر به وينفرد دون بقية أنواع الحديث، لا سيما أن الكتب المؤلفة في الحديث آنذاك كانت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، فلا بد من تمحيص قول النبي صلى الله عليه وسلم وإفراده وهرزه عما دخل معه. ثالثا، من البواعث على تأليف البخاري صحيحه رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذب عنه بمروحة في يده. يقول البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا بين يديه أذب عنه بمروحة في يدي، فسألت بعض المعبرين في ذلك فقال لي: أنت تذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كتب الله لصحيح البخاري النجاح حتى تلقته الأمة بالقبول؟ إن سعة اطلاع البخاري على علوم الحديث وفنونه ومعرفته الواسعة برجاله وأحوالهم وكثرة رحلاته طلبا للحديث وأخذا عن الشيوخ وقوة حافظته وتوقد ذهنه، كل ذلك هيأه لإخراج الجامع الصحيح وأعانه على تأليفه، كما أنه لم يكن متعجلا متسرعا في إخراجه وجمعه، بل اتخذ في تأليفه وتصنيفه أسلوبا علميا صحيحا ومنهجا دقيقا فريدا. قال رحمه الله: أخرجت هذا الكتاب في نحو 600,000 حديث، وصنفته في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وما أدخلت في الجامع الإمام الجامع الصحيح إلا ما صح متنه وسنده، ولم يخرج فيه كل ما روى وحفظ من الحديث بل ما صح منه على شروطه. ولحرصه رحمه الله أعاد النظر في الصحيح عدة مرات قبل أن يخرجه، وهذا يؤكد حرص البخاري ودقته وتثبته في إخراج الجامع الذي هو أول كتاب في الصحيح، حتى يكون نموذجا خالدا لكتب الحديث ومثالا يحتذي به المحدثون من بعده، حتى عد أمير المؤمنين في الحديث ولم يكد يتم تصنيفه وتأليفه حتى عرضه على شيوخه وأساتذته من باب يعني الاستيثار ليعرف رأيهم فيه، منهم علي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأرضاهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث قال العقيلي القول فيها قول البخاري، يعني كل الأئمة والمحدثون يرجعون فيها إلى قول البخاري، لأنه رحمه الله ما ترك الشيء الضعيف حتى حكم عليه، فصار حجة في الصحيح وحجة في الحكم على الضعيف بالضعف. أما منهج البخاري في رواية الصحيح وشروطه فيه فقد اختار له الاسم الذي وضعه على غلافه، فقد سماه رحمه الله تعالى كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فكون الجامع كونه الجامع بأنه لم يختص بصنف دون صنف، ولذلك أورد فيه الأحكام والقضايا والأخبار المحضة والآداب والرقاق، كما أن من جملة أغراضه بيان عقيدة السلف والرد على ما كان سائدا في عصره من البدع، بعد بدع الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية والمرجئة والأشاعرة وغيرهم من فرق الضلال. وأما كونه الصحيح أي أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، لقوله رحمه الله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، وهو المسند أي أنه خرج فيه الأحاديث المتصلة الإسناد ببعض الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله أو فعله أو تكريره، فهو يبحث عن السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من منهج البخاري في تأليف صحيحه الشروط التي جعلها لصحيح، وهي تظهر فيما يلي: أولا أن يكون السند متصلا، ثانيا أن يكون رجال السند عدولا، ثالثا أن يخلو الحديث من العلة القادحة، رابعا أن لا يكون شاذا بأن يخالف راويه من هو أكثر منه عددا وأشد ضبطا. ومن شروط البخاري في المعنعن شرطان هما اللقاء، الثاني المعاصرة، وفي ذلك يقول الاتصال عندهم يعني عند أصحاب الحديث، أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في السماع عنه كسمعت حدثني، هذه تدل على المشافهة، كسمعت وحدثني وأخبرني، هذه صيغة صريحة، أو تكون الصيغة ظاهرة كعن وأن فلانا قال، أي أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من حدث عنه ولو مرة واحدة، مع اشتراط أن يكون ثقة. إن طريقة ثبوت اللقاء عند البخاري تدور على التصريح بالسماع في الإسناد، فإذا ثبت السماع عنده في موضع يحكم به سائر المواضيع، يحكم به سائر المواضع التي سمع فيها الحديث. ومن أجل ذلك كان البخاري يتثبت في الرجال الذين يخرج عنهم، ينتقي أكثرهم صحبة لشيخه وأعرفهم بحديثه. هذه الطريقة قل أن تجد أحدا من رواة الحديث يدقق فيها كما يدقق البخاري رحمه الله. قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه في علوم الحديث عن منهج البخاري: وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره، وخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين، واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، كما روى عن أهل الري وواسط وخراسان ومرو وبلخ وهراء ونيسابور وبخارى وغيرها، بخلاف غيره الذين لم يرحلوا إلى تلك البلاد. أما السر في إعادة البخاري الحديث، لأن الإنسان يقرأ في صحيح البخاري ويجد الحديث يتكرر في أكثر من باب، ما السبب في هذا؟ لا بد أن يكون عند طالب العلم معرفة بهذا. فما السر في إعادة البخاري الحديث واختصاره وتقطيعه؟ قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله: اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وكلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد. هذا قليل في صحيحه، تجد العنوان عنوان الحديث في الباب المستقل من لفظة واحدة من الحديث، فيأتي له بباب ويقول باب كذا وكذا ويورد الحديث بتلك اللفظ، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها. من تلك المعاني: أولا أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر. الإنسان إذا نظر في الحديث وأنه مروي عن الصحابي هذا يكفيه، يعني قناعة بأنه صحيح، لكن لماذا يعيده البخاري عن صحابي آخر؟ ما الحكمة؟ المقصود من ذلك أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، لأن الحديث المفرد أو الآحاد شكك فيه الذين يتلمسون المداخل إلى نصوص السنة والدين، فيقولون الآحاد هذا دلالته ظنية ليست قطعية، ثم وصلوا حتى إلى الغريب وغيره من أنواع الحديث. ففطن رحمه الله لهذه النقطة فيعيد الحديث عن صحابي آخر ليرفع عنه الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة. يعني إذا جاء الحديث عن راو من الطبقة الثانية فلا بد أن يورده عن راو آخر من الطبقة الثالثة حتى يسند السند بالقوة. وهلم جرا إلى مشايخه، فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة. ثانيا أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة، يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة فيريده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى من أجل تلك المعاني المتغايرة. ثالثا أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة فيريدها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها، يعني يريد الحديث مرة ناقصا ومرة كاملا ليرفع الشبهة عن من رواه ناقصا وأنه قد ورد تاما. رابعا من الأسباب التي من أجلها يعيد البخاري الحديث ويقطعه ويختصره أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا منفردا. خامسا من الأسباب أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال، مرة ورد متصلا ومرة وصل ورد مرسلا. ورجح عنده الوصل كان راجحا عنده فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل، يعني إذا جاءك الحديث موصولا ومرسلا تقطع يقينا بأنه موصول وأن الإرسال لا يؤثر على ذلك الوصل. هذا غرض من الأغراض التي من أجلها يعيد البخاري الحديث أكثر من مرة. سادسا من الأسباب أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع، الموقوف على الراوي على الصحابي والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد مرة موقوفا ومرة مرفوعا فيرده مرة بالرفع ومرة بالوقف حتى يرفع عنه تهمة الضعف، كالحكم في الوصل والإرسال. سابعا من الأسباب أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيريدها على الوجهين، يريد الأحاديث على الوجهين مرة بذكر الرجل الذي في الطريق الأولى ومرة بدونه في الطريق الثانية كما صنع في الوصل والإرسال وفي الوقف والرفع، حيث يصح عنده أي أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به وكان يرويه على الوجهين. ثامنا ومن الأسباب أنه ربما أورد حديثا عنه راويه فيريده من طريق أخرى مصرحا فيه بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن، فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. فإعادة البخاري رحمه الله تعالى للحديث الواحد
أو تقطيعه، إنما كان لحكمة ولأغراض حديثية ظهرت الفوائد منها للممعن في هذا الأمر. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض، يعني متن مو قصير طويل لكنه معناه واحد، وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهو إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، كما تقدم تفصيله في الصحابة والطبقات والوصل والإرسال والرفع والوقف، فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث. وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة، فيتصرف حينئذ فيه فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويورده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه. وفي ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه. من ينظر إلى كثرة الأحاديث وتكرارها يقول البخاري بهذه الطريقة أكثر الأحاديث، وهو على العكس. الحديث يخرجه بفوائد يستنبط منه الفوائد الفقهية، ثم يعيده في باب مستقل حتى ينبه القارئ على هذه الفائدة التي لو لم يفردها بباب لما طرأت على باله عندما يقرأ الحديث جملة. هذه حكمة وفائدة. وربما هذه الطريقة التي سلكها رحمه الله تعالى أخرج صحيحه على هذه المثابة. وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر، قد يذكر البخاري يعني بعض المتن ويغفل الباقي منه، لماذا؟ فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي فيترك إعادته، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه، أي أنه يخالف شرطه. وأما ثناء الأئمة الأعلام على صحيح أمير المحدثين الهمام، فإن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي الشارحة والمبينة لمراد الله تعالى في كتابه العزيز، حيث قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا عجب أن يعتني المسلمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذلوا غاية جهودهم في جمعه وحفظه. ولقد هيأ الله للسنة النبوية المشرفة حفاظا وجهابذة عالمين يذودون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقد كان رحمه الله زين هذه الأمة في عصره وما بعده، وطبيب الحديث في علله والحامل للواء علم الحديث. أما بخصوص كتابه الصحيح فيكفيه شرفا وفخرا اتفاق العلماء علماء الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح الكتب بعد كتاب الله، وإجماعهم على تسميته الصحيح. قال أبو عبد الرحمن النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وقال الحافظ المزي: وأما السنة فإن الله تعالى وفق لها حفاظا عارفين وجهابذة عالمين وصيارفة ناقدين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها وتفننوا في تدوينها في أنحاء كثيرة وضروب عديدة حرصا على حفظها وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفا وأجودها تأليفا وأكثرها صوابا وأقلها خطأ وأعمها نفعا وأعودها فائدة وأعظمها بركة وأيسرها مؤونة وأحسنها قبولا عند الموافق والمخالف وأجلها موقفا عند الخاصة والعامة. صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وقال القاسم بن يوسف السبتي التجيبي: وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. وقال الحافظ بن حجر: كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله، من أمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تأليف الإمام الأوحد، عمدة الحفاظ، وتاج الفقهاء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله وشكر سعيه، قد اختص بالمرتبة العليا، ووصف بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله مصنف أصح منه في الدنيا، وذلك لما اشتمل عليه من جمع الأصح والصحيح، وما قرن بأبوابه من الفقه النافع الشاهد لمؤلفه بالترجيح إلى ما تميز به مؤلفه عن غيره بإتقان معرفة التعليل والتجريح. وقال السخاوي رحمه الله تعالى أثناء كلامه على الإمام البخاري: ولله دره في جامعه الذي أبدع فيه وجعله حجة واعتمادا للمحدث والفقيه، وتصدى للاقتباس من أنوار الكتاب والسنة البهية الصحيحة الصحيحة الانتساب تقريرا واستنباطا، وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا، ورزق بحسن نيته السعادة فيما جمع، ونطق فيه بالحق وصدع حتى أذعن له المخالف والموافق، وتلقى كلامه الصحيح وتلقى كلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق، ورجح كتابه على غيره من الكتب بعد كتاب الله، وتحركت بالثناء عليه الألسن والشفاء. قال العلاني: أحاديث صحيحين لإجماع الأمة على صحتها وتلقيهم إياها بالقبول تفيد العلم. قال الزركشي: اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق. قال الحافظ ابن حجر: هذه المسألة أيضا في مواطن من كتابه، ومن ذلك قوله ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها تلقي العلماء كتابيهما بالقبول. وقال العيني عن صحيح البخاري: أطبق على قبوله بلا خلاف علماء الأسلاف والأخلاف. وقال اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم. قال السيوطي رحمه الله عن البخاري: وخص كتابه بالترجيح على كل كتاب في الحديث بالإجماع. هذه بعض النقول الصريحة. في نقل الإجماع القطعي على صحة كتاب البخاري رحمه الله تقنع المتردد وتلجم المشكك، ويحسن هنا أن يذكر ما قاله الشيخ عبد السلام المبارك فوري في هذا المقام. قال رحمه الله: تبين إجماع جميع المسلمين من كل طبقة وتخصص، من كل طبقة وتخصص وبلد ومذهب، على صحة البخاري وجلالته، حيث يقول: وتوجد الآن 4 مذاهب في أهل السنة تعرف بالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهناك تقسيمات فرعية أخرى من حيث العقائد الصوفية، ولكنهم كلهم مجتمعون على الاعتراف بأن هذا الكتاب أصح الكتب بعد كتاب الله، ويتساوى في ذلك العربي والعجمي والحجازي والشامي والعراقي والهندي والتركي والكابلي والبربري والإفريقي والرومي والروسي والبدوي والحضري والمحدث والفقيه والمتكلم والصوفي. الوجه الثاني: الإجماع السكوتي، إذ إن البخاري رحمه الله وسم كتابه بالصحة وعرضه على العلماء وقرأه من شيوخه وأقرانه وتلاميذه الجم الغفير، ولم يخطئه أحد منهم في تسمية كتابه بالصحيح أو في تصحيح عامة ما جمعه من الحديث، ولم ينتقد عليه سوى مواضع يسيرة، ولم يحفظ عن أحد خلاف ذلك، فكان هذا إجماعا على صحة كتابه. وهذا الإجماع أظهر من كثير من الإجماعات الفقهية وغيرها مما يثبته العلماء بما هو أقل وضوحا من هذا الطريق. الوجه الثالث: الإجماع العملي المستقر منذ أزمان طويلة على الاكتفاء بعزو ما في البخاري إليه دون بحث عن صحته. يعني إذا جاءك الحديث رواه البخاري وقفت عن البحث عن المصدر الآخر، يكفيك هذا. ومعلوم لدى الخاصة والعامة من صحة أحاديث كتابه، وهذا الإجماع ليس خاصا بالمحدثين، بل يشاركهم فيه أصناف العلماء وطلاب العلم والباحثون والأقسام البحثية في الجامعات المنتشرة في طول البلاد الإسلامية وعرضها، كلهم على رأي واحد في أحاديث البخاري ومسلم، وهو تلقيها بالقبول والانتهاء في شأنها إلى مجرد عزوها إلى الصحيح دون بحث في شأنها أو شك في ثبوتها أو توقف في الاحتجاج بها. سابعا: ثناء العلماء على صحيح البخاري زيادة على ما تقدم. قال أبو أحمد الحاكم عن البخاري: كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت. وقال أيضا رحمه الله تعالى: محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذ من كتابه. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي وتبعه المزي رحمهم الله في ترجمة البخاري: إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام.
وقال الذهبي وابن السبكي: وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. وقال ابن الملقن: وأصح الكتب بعد القرآن، وأجلها وأعظمها وأعمها نفعا بعد الفرقان. واستحسن العلماء الأبيات التي قالها الأديب الفضل ابن إسماعيل الجرجاني، وهي قوله: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيده مثل نجوم السماء، أمام متونه كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأمة، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رقمهم بالقصب. نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوبه عجبا للعجب. وقال ابن السبكي في ثنايا ترجمتي للبخاري: على المدح حتى ما يزان به، يعني ما يقابل وزنا به، كأنما المدح من مقداره يضع له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى. هذه السيادة طودا ليس ينصدع، الجامع المانع الذي الجامع المانع الدين القويم وسنة الشريعة أن تقتالها البدع. قاصي المراتب داني الفضل تحسبه، كالشمس يبدو سناها حين ترتفع. ذلت رقاب جماهير الأنام له، فكلهم وهو عنه وهو عال فيهم خضع، ولابن الأثير أيضا، لأثير الدين أبي حيان في مدح البخاري وكتابه قصيدة رائقة بديعة، قال فيها: هل الدين إلا ما روته أكابر، لنا نقل الأخبار عن طيب خبرا، وأتوا أحاديث الرسول مصونة عن الزيف والتصحيف، فاستوجبوا الشكرا. وإن البخاري الإمام لجامع بجامعه منها ليواقيت والدرر، على مفرق الإسلام تاج مرصع، أضاء به شمسا ونار به بدرا. إلى أن قال: إلى أن حوى منها الصحيح صحيحه، فوافى كتابا قد غدا الآية الكبرى. يقول من روى هذه الأبيات: ولعمر الله إن كتاب البخاري آية من آيات الله في أرضه، وإن مؤلفه معجزة للرسول البشير النذير، حيث وجد في أمته مثل هذا الفرد العديم النظير، من كان وجوده في النعم الكبرى على العالم. هذا ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأخيرا لا بد من التنبيه على أمور: الأول، أن الأحاديث المنتقدة على البخاري يسيرة جدا، وغالب انتقادات العلماء ترجع إلى أسانيدها دون متونها، ويكون البخاري غالبا قد ذكر السند أو اللفظ الصحيح، وذكر أيضا السند المنتقد أو اللفظ المنتقد لبيان أمرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الانتقادات التي وجهها بعض العلماء إلى الصحيحين: المواضع المنتقدة غالبها في مسلم، وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري، فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد، ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد.
هو لم يجلس حتى يقال أنت أخطأت، بل قال إن في هذا الحديث أو في هذا السند شيء منتكد، ولكنه بحث عن علاجه فتركه لمن يأتي بعده هل يجد له علاجا. وكثير من هذه الانتقادات متوجه إلى ما هو خارج عن شرط البخاري في كتابه، مثل الآثار غير المرفوعة، قد عرفنا بأن غير المرفوع يتركه لأنه ليس من شرطه، أو الأحاديث المعلقة وهي في مآلها ليست نقدا مستقيما. الثاني، يجب أن يفرق بين انتقادات العلماء المبنية على النظر العلمي المنضبط، هذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يقف عندها وقفة يعني تصحيح لما يحصل في الساحة من الانتقادات أو من التشكيك في أصول السنة ونصوصها، يجب أن يكون طالب العلم على بصيرة. يقول في هذه الفكرة يجب أن يفرق بين انتقادات العلماء الذين لهم الحق أن ينتقدوا أو يلاحظوا المبنية على النظر العلمي المنضبط والبحث الصحيح، وبين غمز المستشرقين وتلبيس أعداء السنة وطعونات الملاحدة والمنافقين، فهذا لون وذاك لون آخر. الأول محل مناقشة وبحث ومدارسة وترجيح، لأنه من أهل الشأن، المحدثون العلماء أهل الحديث، لهم أن يناقشوا ولهم أن يبحثوا ولهم أن ينظروا لأن لهم الحق، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر في اجتهادهم وخطأهم معفو عنه. والثاني لا يجوز الالتفات إليه الذي ينتقد بدون علم، وإنما يريد البلبلة وإظهار التشكيك والفوضى في نصوص السنة، هذا لا يجوز الالتفات إليه، بمعنى أنك لا تثق في كلامه، وليس معنى أنك لا ترد عليه، رد عليه وألجمه بالسنة، لكن لا يلتفت إلى كلامه بأن له مجال أو له حق في النظر ولا التعلق به، بل يتعين رده وعدم قبوله ويقال له لست من أهل هذا الفن، بل أنت دخيل ونكرة. الثالث، العبرة في كل فن بكلام أهله المختصين به دون غيرهم، فالمرجع في علم الحديث إلى علماء الحديث، وفي الفقه إلى الفقهاء، وفي النحو إلى اللغويين، وهكذا. ومن طعن في صحة البخاري أو بعض أحاديثه أو انتقد بعضها وليس هو من أهل الحديث المختصين بمعرفته ولو كان منتسبا إلى العلم، فإن كلامه غير مقبول، ويجب تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به. وهنا يجب علينا أحبتي في الله أن يكون الإنسان مقدرا هذه النعمة التي ساقها الله إليه على يد هؤلاء الأئمة العلماء الذين أمضوا حياتهم في جمع الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقيته وتخليصه مما علق به حتى وصل إلينا صافيا خالصا، يجب علينا العمل به، ويجب علينا إبلاغ طلاب العلم بما يجب عليهم تجاه هذه السنة التي جاءتنا صافية، وأنه إذا وجد من يشكك فيها أو يتكلم في صحتها أو في ثبوتها أو في نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا مدافعين عن هذه السنة وعن هذا العلم الذي توارثناه يعني سابقا
لاحقا عن سابق وخلفا عن سلف. هذا ميراث هذه الأمة، القرآن والسنة. لا يكون لأهل الباطل مجال في التشكيك فيها أو التزهيد فيها أو الطعن فيها. ولا غرابة أن تسمع بين الحين والآخر من يشكك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذه ليست يعني بمقنعة أو أنه يشك فيها، كما حصل من المدعو وسيم وهو ليس بمفرده بل من أصنافه وأشكاله الكثير، وليس هو الأول في هذا الباب. فأسوته وقدوته الرافضة الذين كفروا صدر الأول من الأمة، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان راوي القرآن أو السنة كافرا فأي فائدة في كلامه؟ سقطت عدالته. لا يكون في هذا الباب من التشكيك أو الرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وله نصيب من الرافضة والجهمية والخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكفروا من كفروا من الصحابة، وقتلوا الأئمة والخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قتلوهم لأنهم خرجوا عليهم بالفكر. فلا تستغرب أن تسمع من يحيي هذا التراث الخبيث ويدعو إليه ليشكك الأمة، وللأسف في وقتنا الحاضر عن طريق هذه المعلومات والوسائل أصبح العالم كالأسرة الواحدة، أي معلومة خاطئة أو صحيحة يتناقلها القريب والبعيد والخاص والعام. فلا بد أن يكون لأصحاب الحق صوت وحس إذا ظهر شيء من الباطل أن يردوا عليه. لهذا لما سئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن هذه المسألة، عن الذي يشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا شك أن للإسلام أعداء وللمسلمين أعداء في كل زمان ومكان، ولا بد أن يكون الإنسان على علم أنه لا يكون الحق إلا وهناك شيء من الباطل يقارعه ويصارعه. هذه حكمة الله جل وعلا، ليظهر دفاع أهل الحق عنه، ويظهر يعني مصداقية انتمائهم إليه وحبهم له وقناعتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الإنسان ولا سيما طالب العلم متوعيا لمثل ما يثار في هذه المسألة. وإذا كان يعني قد انتقد البخاري، أعني تشكك الشاكون أو المنافقون في صحيحه، فغيره من العلماء في وقتنا الحاضر وقبله وبعده سيظهر من يشكك في علمهم ودعوتهم، كما يزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني دعا إلى شيء جديد وأنه فرق الأمة وأنه أبطل العبادات وأنه يبغضون الناس، يبغضونه إلى الناس ويلمزونه بهذا اللقب، حتى اشتهر بين الناس بأن الوهابية مذهب مناهض للإسلام والمسلمين. وهذا مما يدسه الأعداء في صفوف المسلمين لينفروا عن علماء الأمة، وليبطلوا جهادهم، وليشككوا في تراثهم الذي خلفوه للأمة.
هذه المسألة وهي انتداب بعض أهل المذاهب والمناهج والأفكار المناهضة لدعوة أئمة الإسلام، لا شك أنها لا تهدأ ولا تنتهي، تتطلب من طلاب العلم وقفات كلما ظهر شر أو دعوة أو بدعة يوجد من يردها ويبين للناس خطرها. ولعلمائنا مواقف محمودة ومشكورة في هذا الباب، بيّنوا لنا المذاهب والفرق الضالة التي يجب علينا أن نحذرها. فلو سمعنا اعتراضا على صحيح البخاري لا يعني ذلك أنه لا يوجد هناك تشكيك أو اعتراض أو لمز أو كلام في أئمة العلم ودعاة الحق، موجود، وقد تكلموا في هيئة كبار العلماء وتكلموا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وقبل ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، وقبل ذلك في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاد أبنائه وأحفاده وأئمة العلم إلى وقتنا الحاضر. ما هناك عالم ظهر في الرد وبيان أخطار المذاهب والمناهج إلا وتكلم فيه متكلمون. لا ينبغي لطالب العلم أن يقف حائرا، بل يجب عليه أن يعلم أن الشر لا بد أن يناهض الحق، وهذه سنة الله جل وعلا في الحياة. ولو سلم أهل العلم ودعاة الأمة من الشر واللمز لسلم منه الأنبياء والرسل، قالوا عنهم سحر ساحر، قالوا كاهن، وقالوا شاعر، قالوا كذاب، قالوا في الأنبياء والرسل أكبر من ذلك. فصبروا واحتسبوا ومضوا على بيان الحق. وهكذا يجب على طالب العلم أن يبين للناس خطر هذه المذاهب والمناهج. ولحسن الحظ والتوفيق أن ولاة الأمر في هذه البلاد ماضية على منهج السلف الصالح، وأي منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة، يخالف الكتاب والسنة، فهي ترفضه وتحاربه، تحاربه بالعلم وتحاربه بالعلماء. لا ينبغي لطالب العلم أن يجلس لا يدري ماذا يجري، بل يجري هو بيان الحق والوقوف في وجه صاحب الدعوة المغرضة، في وجه أصحاب الفتن والبدع. ومن الحزبيات المعاصرة التي يجب علينا أن نحذرها تنظيم الإخوان المسلمين، وكذلك جماعة السرورية، جماعة التبليغ، وغيرها من الجماعات التي تنشأ عنها أو تنتمي إليها. هذه الجماعات تحصل لها أسماء أو ألقاب بين الحين والآخر، فالقاعدة من أين انطلقت؟ من أين خرجت؟ خرجت من عباءة الإخوان. والدواعش من أين أتوا؟ كلما ظهر اسم للمبتدعة وانكشف اختاروا اسما آخر ليعيشوا به ردحا من الزمن. على طالب العلم أن يحقق موقفه من هذه المناهج والمذاهب، وأن يعمل بما يسأله الله عنه،
كما قال عز من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يجب على طالب العلم أن يصنع بكلمة الحق، فالناس بحاجة. الناس الآن يعني في هذه الوسائل وفي التواصل يبحثون عن الحقيقة، يبحثون عن الشيء الذي تقف عليه أرجلهم، شيء صلب ثابت. فلا بد إذا وجد في هذه الوسائل شر، لا بد أن يقارع بالحق وبالسنة وبالحجة وبالدليل. هذا من الجهاد، جهاد المبتدعة وجهاد التنظيمات المخالفة لمنهج السلف، والتي حذرت منها حكومتنا الرشيدة حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وصنفت هذه الحزبيات من جماعة الإرهاب. فلا يجوز لطالب العلم ولا لعاقل أن يبقى متسترا على من يعرف أنه من أهل هذا الشأن. في ذمته وفي عنقه نصيحة أن ينصح له، سواء كان قريبا أو بعيدا. فعلينا أمانة العلم، وعلينا أمانة الإخلاص لهذا الدين ولأمتنا ووطننا وولاة أمرنا. يجب أن يكون الإنسان واضحا، وأن يبين الذي علم أنه خطأ يرده على صاحبه بالدليل من الكتاب والسنة. وما دام أنه وجد لجبال العلم كالبخاري من ينتقد صحيحه، فالدور يأتي على العلماء من بعده. ولا شك أنه قد أوذي العلماء، أوذي العلماء من بعده. فعلينا أن نحذر هذه البدع والمحدثات ودعاتها دعاة الضلال. دعاة الضلال والحزبيات أشد خطرا من المتظاهرين في الشوارع والميادين. فوالله ما خرج هؤلاء المتظاهرون إلا بعد أن سمعوا دعاة الفتن ودعاة الضلال الذين يحرضون عامة الناس الذين لا علم عندهم وليسوا مؤهلين، والذين قد سبق لكثير من دعاة الضلال أن حالوا بينهم وبين مجالس العلم والعلماء الربانيين حتى يكونوا جاهزين للتثوير. لأنه لو كان يعني دعوة لمن عنده علم وعنده تأصيل علمي ثم يقال له اخرج، هذا مستحيل أنه يخرج. لكنهم عزلوهم عن العلم والعلماء، عزلوهم عن المنهج السلفي، فأصبحوا جاهزين لأي دعوة يخرجون بها ضد أي حاكم. فعلينا أن نتخذ هذه المسألة وهي الجناية على كتاب البخاري أو التشكيك فيه أن يكون يعني مؤشرا إلى ما وراءه، وأن هناك من يقف وراء هذا المشكك، سواء في هذا الوقت أو فيما سبق أو فيما سيأتي. علماؤنا رحمهم الله عاشوا على بيان أحوال المبتدع، وحذروا من المناهج الوافدة، وكتبوا وخطبوا وتكلموا وأوذوا واتهموا. ولا يضير الإنسان إذا بين الحقيقة أن يقال فيه ما يقال. يقول الحق الذي علمه والذي يجب عليه أن يصدع به، قبله من قبله ورده من رده، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فعلينا واجب في هذه الأيام وفي هذه البلاد وفي هذه الآونة، وقد كثر أعداء هذه البلاد هذه البلاد محسودة في عقيدتها ومبسودة في منهجها ودينها والنعم التي من الله بها عليها وفي لحمة المواطن مع ولاة الأمر. يخطط أعداؤها من القريب والبعيد، يريدون أن تكون كغيرها من البلدان، والله غالب على أمره. يجب أن يكون الإنسان على وعي مما يحاك ضده ومما يقصد به من الشر. ولو رأيت النار تشتعل في طرف فراشك ماذا سيكون موقفك؟ هل تجلس تتفرج أو تأتي عليها بالأشياء التي تزيد اللهب أو تسعى بكل ما تستطيع في إطفائها؟ وهل الوطن كله إلا كأسرة واحدة وكمنزل واحد؟ في أعناقنا وفي ذمتنا ولاء لولاة أمرنا أن نكون عونا لهم على حفظ هذا الأمن الذي هو حق للجميع وواجب على الجميع، سواء كان مواطنا أو مقيما. رأينا من يحاول العبث به أو المساس به، نقول له ليس هنا. هذه البلاد لا تقبل هذا التصرف ولا هذا العبث ولا الإخلال بالنعمة. لكن ما يظهر أحبتي في الله هو ممن أخطأ في انتمائه وولائه. لا نستغرب أن يكون بين صفوفنا من ولاؤه وانتماؤه إلى غير بلادنا ولاة أمرنا، لا نستغرب. فنحذر إذا رأينا من يعبث بهذه النعمة، فأنت مسؤول أمام الله جل وعلا. الدين النصيحة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة علينا لله عز وجل في امتثال أمره واجتناب نهيه، ولكتابه سبحانه وتعالى أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونقيم حدوده نمتثل أوامره ونواهيه وأن نعمل بما فيه من الأحكام. ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ سنته والعمل بها والتحاكم إليها. إذا حصل لنا أمر من الأمور سواء كان في الدنيا أو الآخرة نرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمرنا به، ما نرده إلى فلان أو الثائر الفلاني أو الحزب الفلاني أو الفكر الفلاني. لسنا بحاجة إلى الأفكار المستوردة. هذه البلاد بلاد الإسلام والتوحيد، منها انتشر الإسلام ومنها شع نور الرسالة، ليست بحاجة إلى العلمانية ولا إلى الليبرالية ولا إلى التبليغ ولا إلى الإخوان ولا إلى السرورية. علمها فيها وعقيدتها فيها وأهلها فيها متواجدون. يجب على كل عاقل أن ينصح لله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر في هذا البلاد الذي هو يتمتع بخيراته ويعيش في أمنه، ينام قرير العين لا يخاف على عرضه ولا على ماله ولا على دمه. أيجوز أن نفرط فيه؟ كما ذكرت لكم، إذا رأى الإنسان النار تشتعل في طرف المنزل أو في طرف الفراش فإنه سيهب جاهدا بل سيرفع صوته. وهكذا هذه الأفكار أشد من النار، والله أشد من النار، لأنها تسعى إلى إذهاب هذه النعم وإخراجها من بين أيدينا، وإلى تصادم المواطن بالولي الأمر كما هو حاصل في البلدان الأخرى، ووصلت إلى ما وصلت إليه من العبث والهمج، سفك الدماء وانتهاك الأعراض، تعطيل المنافع والعبادات والاجتماع والمسيرات والمظاهرات. هذه نتائج الخروج الفكري والخروج القولي والخروج العملي. يجب على العقلاء أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أن الأمن مسؤولية كل فرد، رب الأسرة وربة الأسرة والمعلم والمعلمة، شيخ القبيلة وأعيان القبيلة وإمام المسجد وخطيب الجامع، كل مسؤول في دائرته يبلغ ما في ذمته. الدعوة واجبة على كل واحد. فعلينا أحبتي في الله أن نعرف أن ما يحاك ضد هذا الدين، سواء في أصوله أو في فروعه أو في أئمته أو في شيوخه، فهو يقصد به القضاء على الإسلام وأهله. لم يبقى على وجه الأرض دولة ولا بلد يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتظهر فيه شعائر التعبدية مثل هذه البلاد. هذا الذي أقض مضاجع الأعداء وجن جنونهم، لماذا لا تكون هذه البلاد كغيرها من البلدان؟ فعلى العاقل أن يتقي الله عز وجل وأن يبذل كل ما يستطيع في خاصة نفسه وفي أولاده وفي من حوله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا وعقيدتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا ورجال أمننا في كل مجال، يبذلون أرواحهم رخيصة لننام ونعيش هادئين آمنين، وهم يتعرضون بأرواحهم للقتل للسب للضرب. هؤلاء الجنود مرابطون على الحدود، ونحن في أعمالنا وأشغالنا كأننا ليس هناك عندنا حرب ولا جهاد. ولولا الله ثم وقوفهم لرأينا ما لا تحمد عقباه، ولولا وقوف خادم الحرمين الشريفين في نحر هؤلاء الأعداء لكان لهم شأن، ولكن الله غالب على أمره. ولا يجعل الله للظالمين على المؤمنين سبيلا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن يجب علينا شكر النعم وبذل الجهد في حفظها، لأن الله جل وعلا يقول: تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يمد في عمره ومتعه بالصحة في طاعة الله، وأن يوفقه ويوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفق رجال العلم في هذه البلاد، وأن يوفق المعلمين والمعلمات، وأن يوفق أهل الخير فيها على الحفاظ على هذه النعمة، وأن يكونوا يقظين واعين لما يحاك ضدهم. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا، في من أرادها بسوء، أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ونائبه الذين يقومون بمتابعة هذه المجالس وهذه الدورات العلمية، والتي يترجمها مدراء المكاتب في المحافظات، والتي يتابعها الفرع في المنطقة. نسأل الله جل وعلا أن يثيب كل من ساهم في هذا الخير وفي هذا اللقاء وفي هذه المجالس العلمية، أن يجزل مثوبته وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.